بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مخبوس، أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه. ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة تواياها رأى ذلك فيها كمون النار في الزناد، فقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة عليه وملامة له واقتراحا له خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. ففتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضوع، وليتوب إلى الله ويستغفره من كل وقت من ظنه بربه ظن السوء.
وهذه كما ترون مواصلة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، وهو من أحسن من تكلم على هذه المسألة، أو قل هو أحسن من تكلم على هذه المسألة، على مسألة سوء الظن بالله جل وعلا. فهو يقول أن بعض الناس يقع في نفسه ويكون لسان حاله وإن لم يصرح بلسانه هذا الظن بالله جل وعلا، فيرى أن الله جل وعلا إن أكرم شخصا ولم يكرمه، رزق شخصا ولم يرزقه، أحسن إلى شخص ولم يحسن إليه، كأنه بلسان حاله يقول أنا أحق بذلك من ذاك، أنا أحق بذلك الإحسان وبذلك الخير وبذلك الرزق من ذاك. وإن لم يصرح بلسانه ولكنه يقر بماذا؟ يقر في قلبه. وهذا أيضا من باب إساءة الظن بالله جل جلاله، وعلى العبد أن ينظر إلى أفعال الله جل وعلا بأنها كلها خير وأنها حكمة وأنها تستحق الحمد وتستحق الثناء وتستحق الشكر من جميع الوجوه تستحق هذا المعنى.
قال رحمه الله: وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، والمنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهولا. فقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل أترجو الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل.
الحاصل أن الإنسان إذا وقع منه هذا الأمر علي أن يتهم نفسه. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء، النفس محل الظن السيء، أما أفعال الله جل وعلا فكلها خير ومنها الخير وكلها مصلحة وفيها الخير كله، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بيدك الخير، وقال تبارك الذي بيده الملك، وكما كذلك جاءت الأدلة الكثيرة المتكاثرة الدالة على هذا المعنى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وكذلك جاء في الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح وحلوه ومره، وهي زيادة صحيحة، والمعنى هو المعنى أن ما كان من خير فليحمد الله العبد عليه، وما كان من شر كذلك عليه أن يعلم أن ذلك الشر ليس بشر محض، ليس بشر محض، بل وراءه ما وراءه من الحكم والمصالح العظيمة التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فعليه أن يحمد الله على جميع أحواله، على جميع أحواله، ولا يجوز له أن يظن بالله جل جلاله ظن سوء. تفضل.
قال رحمه الله: قوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات.
قال ابن جرير
في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله أنه لن ينصرك، الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك، وأهل الإيمان بك على أعدائك، ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره عن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به،
عذاب في الدنيا والآخرة تدور عليهم ولا محالة، بخلاف أهل الإيمان فإنهم إن ابتلاهم الله جل وعلا بشيء من البلاء فإنه لا يدوم، فإنه لا يدوم بل ينقطع، بل ينقطع رحمة من الله وفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى وحكمة سبحانه وتعالى، نصرا لأهل طاعته وأوليائه على أعدائه سبحانه وتعالى.
قال: واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بضم السين، وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين، وقل ما تقول العرب دائرة السوء بضم السين،
بمعنى أن القراءة قد قرئ بها على الوجهين، ولكن الفتح أشهر وأكثر، الفتح أشهر وأكثر. تفضل.
قال: وقال قال رحمه الله: قوله وغضب الله عليهم، يقول ونالهم بغضب منه، ولعنهم يقول وأبعدهم فأقصاهم من رحمته، وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة، وساءت مصيرا يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليها هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال العماد بن كثير: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء، وذكر بمعنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى. قوله قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذي ذكر المصنف في المتن قدمته لاندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره.
وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثالث من صفحة 28 و200 إلى 36 و200، وهو كما سمعتم من أفضل من تكلم على هذه الآيات على ظن السوء بالله جل وعلا، كما رأيتم وقرأنا وسمعنا مما ذكره الشارح رحمه الله تعالى ها هنا مختصرا. طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر.
طيب، قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكري القدر، مناسبته لكتاب التوحيد هي أن الإيمان بالقدر واجب، لأنه ركن من أركان الإيمان، فلا يصح الإيمان ولا يصح توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وإنكار القدر كفر بالله ينافي أصل التوحيد. هذا أمر، وقد يكون كذلك لأمر آخر، وهو أن المنكر للقدر ناف لقدرة الله جل وعلا، ناف لقدرة الله جل وعلا، بمعنى أن الله لا يقدر على أفعال العباد، وهو ناسب القدرة إلى العباد، ناف القدرة عن الله جل جلاله ونسب القدرة إلى العباد. لذا كان القدرية الأول ينفون القدر مطلقا بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأما الطائفة الأخرى من القدرية وهم دون الأولى، فإنهم أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق، فقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وهذا كما ترون من الشرك بالله، هذا من الشرك بالله، إذ أنهم جعلوا العباد هم الخالقون لأفعالهم دون الله جل وعلا، وهم الموجدون لأفعالهم دون الله جل وعلا، وهذا شرك في الربوبية، وهذا شرك في الربوبية. ولعل هذا لأجل هذا المعنى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، ولا مانع من أن يكون الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب ها هنا في كتاب التوحيد لكلا المعنيين، لكلا المعنيين، لأنه لا يتأتى الأمر الثاني إلا بالأمر الأول، لا يتأتى الأمر الثاني إلا بماذا؟ إلا بالأمر الأول والعكس، بمعنى أن من آمن بالقدر انتفى عن ماذا؟ عن الشرك وصار مؤمنا، ومن أنكر القضاء والقدر، أنكر القدر، فإنه لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا، لأنه لم يؤمن بالقدر، ويكون مشركا لأنه أضاف القدر إلى ماذا؟ إلى نفسه، أضاف القدر إلى نفسه، وأنه هو الذي يخلق أفعاله بنفسه، فيكون بهذا الاعتبار وبهذا الاعتبار. وعلاقة الباب بالباب الذي قبله أن الكل مجتمعون في إساءة الظن بالله، أولئك أساءوا الظن بالله، وهؤلاء كذلك أساءوا الظن بالله جل وعلا، وإن كان هذا الباب أخص من الباب قبله.
تفضل. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
طيب، هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أنه من رواية أبي حازم سلمة ابن دينار، وهو لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنهما، لكن جاء في بعض الطرق ذكر الواسطة بينه وبين ابن عمر وهو نافع. ولأجل هذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في تخريجه في كتاب السنة لابن أبي عاصم برقم 38 و300 ورقم 39 و300. تفضل.
قال رحمه الله: وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، فمن مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق الله وحق على الله أن يلحقهم بالدجال.
طيب، هذا الحديث كما ترون قال عن عمر مولى غفرة، وهو أبو حفص بن عبد الله المدني، وهو ضعيف. هذه علة. وعلة أخرى أنه قال عن رجل من الأنصار، لا يدرى من هذا الرجل، وهل هو صحابي أو هو من التابعين من أبناء الأنصار. والشاهد منه في قوله: ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعوده، هذا يشهد له الحديث الأول. هذا القدر من الحديث يشهد له الحديث الأول، ترتقي هذه القطعة من الحديث إلى الحسن بالحديث الأول. بقية فقراته يتوقف في ثبوتها حتى يوجد لها شواهد تقويها، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد منه وهو قوله: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، هذا ثابت بمجموع طرقه أو بالشاهد السابق له. وجاء كذلك له شواهد أخرى سيأتي في أثناء الكلام. تفضل.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله.
طيب، عفوا، وقبل هذا، هؤلاء سموا مجوس هذه الأمة لمشابهتهم للمجوس، وذلك أن المجوس يعتقدون أن للكون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة. وهؤلاء القدرية أيضا يقولون بهذا، فيقولون بأن الله جل جلاله خالق كل شيء إلا أفعال العباد، فإن العباد هم الخالقون لأفعالهم، فإذن أثبتوا خالقين في الكون. لذا قيل لهم بأنهم مجوس هذه الأمة. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي
سيكل الكلام إلي.
فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد دار قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم،
أي يتطلبونه ويتتبعون العلم. تفضل.
قال يزعمون ألا قدر والأمر أنف.
يزعمون ألا قدر والأمر أنف، ومعنى الأمر أنف أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أي أن الأمر مستأنف لم يسبق به قدر، وإنما تقع الأشياء على غير علم من الله، جل جلاله. وهذا اعتقاد القدرية الأول الغلاة، الذين كانوا ينكرون العلم قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على كفرهم، على كفر القدرية الغلاة. وممن نقل الإجماع القاضي عياض رحمه الله، وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، جميع نقل الإجماع على أن منكر العلم من القدرية وهم الطائفة الغلاة بأنهم كفار إجماعا. وأما الطائفة الثانية الذين أنكروا المشيئة والخلق، فالعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عليهم وشنعوا عليهم وحذروا منهم. تفضل.
فقال رحمه الله: فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر.
وهذا كما هو ظاهر ماذا؟ تكفير من ابن عمر رضي الله عنهما لهؤلاء، لأن الله جل وعلا يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فهؤلاء يقول ابن عمر والله يقول ابن عمر والذي يحلف به ابن عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله فإنه لا يقبل منه حتى ماذا؟ يؤمن بالقدر. لماذا؟ لأنه لا يكون مؤمنا بالله إلا أن يؤمن بالقدر. وهذا كما ترون تكفير من عبد الله بن عمر لمن أنكر القدر. وهذه الطائفة كما سمعتم الذين هم الغلاة بحمد الله جل وعلا ذهبت وانقطع أمرها بحمد الله جل وعلا، وإنما بقيت الطائفة الأخرى من القدرية. تفضل.
قال: ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا لو يسألوا ويصدقوا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق فلبثت ثلاثا وفي رواية مسلم مليا. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن من قدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده. فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
فالحاصل أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر بالقدر خيره وشره فإنه ماذا؟ فإنه كافر بالله العظيم لأنه ترك أو جحد ركنا من أركان الدين الذي عليه مدار الإيمان. أنكر ركنا من أركان الإيمان وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وهو من الأمور المعلومة بالدين ضرورة، أن من أنكر شيئا من أركان الإيمان فإنه يكون كافرا بالله العظيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. في رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
طيب، والحاصل من هذا أن الحديث ثابت، الحديث ثابت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو صحيح بمجموع طرقه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح أبي داود وكذا في صحيح الترمذي، وصححه شيخنا العلامة الوادعي كذلك في الجامع الصحيح في القضاء في القدر، الجامع الصحيح في القدر. تفضل.
قال الشارح رحمه الله قوله عن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكامله. قال حدثنا الحسن
بكماله
ورواه الإمام أحمد بكماله قال حدثنا الحسن ابن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب ابن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال أجلسوني. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال حسن صحيح غريب. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
ووجه الشاهد من هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب هو سبق علم الله جل وعلا لما هو كائن، سبق علم الله جل وعلا لما هو كائن، وأن ما هو كائن في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وقدره ناتج عن علم الله جل وعلا، الذي كذلك كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ كما في هذا الحديث. ثم شاء الله جل وعلا أن يكون ذلك على وفق حكمته، فمتى شاء أن يكون الشيء كان ذلك الشيء، كان ذلك الشيء فأوجده الله جل وعلا وخلقه، أوجده الله جل وعلا وخلقه. فالحديث ظاهر في إثبات سبق علم الله جل وعلا للأشياء قبل وجودها وكتابتها كذلك قبل وجودها، قبل وجودها، وهذا يدل على عموم علم الله جل وعلا بما هو كائن إلى يوم القيامة، وكذلك يدل على قدر الله جل وعلا وأنه سابق على الأشياء، وأن ما كان إنما هو يكون بعلم الله جل جلاله، لا يكون خارجا عن علم الله عز وجل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. لماذا؟ لأنه ناتج عن علم الله وقدرة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، وما أخطأه لم يكن ليصيبه لما سبق أيضا. فهذا هو الشاهد من إيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب أو لهذا الحديث تحت هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الرحمن. واستحسن هذا المعقيب من أحمد رحمه الله تعالى، والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء،
لا يمتنع،
لا يمنع. قال: والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل.
معنى هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر، الإمام أحمد سئل عن القدر، ما هو القدر؟ فقال رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله أي فعل الله جل وعلا الذي هو، التي هي ماذا؟ القدرة، التي هي القدرة، بمعنى أن ما وجد في هذا الكون إنما هو بقدرة الله جل جلاله. فإذا كان بقدرة الله جل جلاله فيجب الإيمان به، وأيضا أنه كله خير وحكمة، كلها، لأن فعل الله جل وعلا باعتبار الفعل لا يصدر عن الله جل وعلا من الأفعال إلا ما هو خير وحكمة، لا نقص فيه بوجه من الوجوه أبدا، بوجه من الوجوه. لذا يقول الإمام أحمد: القدرة، حينما سئل عن القدر، القدر قدرة الرحمن. فمن أنكر القدر فأنكر ماذا؟ صفة القدرة عن الله جل جلاله. لذا يقول: والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء. لماذا؟ لأنه إذا شاء الشيء كان كما شاءه ربنا جل وعلا، لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
تفضل. قال رحمه الله: وقد قال بعض السلف: ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
طيب. وقد قال بعض السلف، هذا جاء عن طائفة من السلف، عن عمر بن عبد العزيز، وجاء كذلك عن الشافعي، عن أحمد، عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى والأئمة: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، أي يقال لهؤلاء القدرية نفاة القدر: هل تقرون بأن الله يعلم بكل شيء، عالم بكل شيء قبل وجوده؟ هل تقولون، هل تثبتون لله جل وعلا العلم بأن الله عز وجل يعلم كل شيء؟ يقول: فإن أقروا به خصموا، انتهى الأمر. إذا قالوا نعم نقر بذلك خصموا. لماذا؟ لأنه يقال للقدرية أن هذا الشيء وقع بعلم الله جل وعلا، الله جل وعلا علم منهم أنهم سيكفرون وأنه سيعذبهم على كفرهم، فتنتهي شبهة القدرية، تنتهي شبهة القدرية. وإن قالوا لا، لا نؤمن بالعلم، لا نثبت لله جل وعلا العلم، كفروا. واضح يا جماعة؟ إذا هم بين الإقرار فيقسموا وبين الجحد فماذا؟ فيكفروا، فهم بين كما يقال أمرين أحلاهما بالنسبة لهما مر. فضل.
قال قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في باب خلق الرب وأمره، ولما فعل ذلك على طرفين ووسط. فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته، ولم يجعلوه خالقا لشيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في
فيما يجب عليه ويحرم.
قال وضعوا لربهم،
ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم. تفضل.
قال وتكلموا في التقدير والتجويز لهذا القياس الفاسد الذي شبهه فيه الخالق بالمخلوق، فضلوا وأضلوا.
والحاصل أنه كما قيل المعتزلة في باب الصفات معطلة، وفي باب القضاء والقدر مشبهة. وحاصل ذلك، حاصل شبهة القدرية في هذا الباب، بأنهم يقولون لو قلنا بأن الله يعلم، أو بأن الله جل وعلا شاء من العباد الكفر ثم عذبهم عليه لكان ظالما لهم. واضح يا جماعة؟ يقول لو شاء الله جل وعلا من الكافر الكفر، والكافر لا محيص له من مشيئة الله جل وعلا، ثم عذبه الله جل وعلا على ذلك الكفر، لكان ظالما له. أنتم معي يا جماعة أم لا؟ وجه الشبهة، يقولون لو قلنا بأن مشيئة الله نافذة في العباد، فلو شاء الله جل وعلا من الكافر أن يكفر، فكفر الكافر لأنه بمشيئة الله كفر، فعذبه الله جل وعلا بعد ذلك بسبب كفره، لكان ظالما له. لماذا؟ لأنه ما دام أنه بمشيئة الله وقع من الكفر، فإنه لا محيص له من الوقوع بماذا؟ بالكفر، فكيف بعد ذلك يعذبه؟ هذه شبهتهم. لذا قالوا إذا لا نثبت لله جل وعلا مشيئة ولا قدرة ولا إرادة على العبد، بل العبد هو الذي يشاء ويفعل ويخلق فعله بنفسه، فإن فعل خيرا وجب على الله أن يثيبه، وإن فعل شرا وجب على الله أن يعذبه. واضح جمال؟ إذا قال رحمه الله فجعلوا لربهم جل وعلا شريعة في الإيجاب والتحريم قياسا على ما دعا المخلوق إن فعل لك إنسان خيرا وجب عليك أن تثيبه، إن فعل لك سوءا وجب عليك ماذا؟ أن تعاقبه. لا يجوز لك أن تظلم من لا يستحق الظلم، على معنى كلامهم بأن الظلم على معنى كلام بأنها بأن الظلم ماذا؟ بأن الظلم عدم إعطائه عدم إعطائه ماذا؟ ما له، عدم إعطائه ما له. فهم كما سمعتم أنهم مشبهة في هذا الباب، مشبهة في هذا الباب، فقالوا لا يجوز أن نثبت لله جل وعلا مشيئة بهذه الاعتبارات. والحق ما هو؟ الحق بأننا نثبت لله جل وعلا المشيئة. أنتم معي يا جماعة؟ نثبت لله جل وعلا المشيئة، وكذلك نثبت للعبد ماذا؟ مشيئة. والله جل وعلا إنما يعذب العبد على فعله، يعذب العبد على ماذا؟ على فعله، فإن فعل خيرا أثابه الله فضلا منه وإحسانا، وإن فعل شرا وعذبه الله جل وعلا عذبه عدلا منه سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فأفعال الله بين إيش؟ بين الفضل وبين العدل، بين الفضل وبين العدل، لا ظلم في أفعال الله جل وعلا ولا نقص في أفعاله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن أبي الديلمي قال أتيت
عن ابن الديلمي.
عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
وهذا كما ترون من الأحكام الذي حكم عليها الشيخ رحمه الله. فالشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول في هذا الحديث حديث صحيح، ثم قال رواه الحاكم في صحيحه، بمعنى أن الحاكم ذكره في مستدركه، لأن بعض أهل العلم يطلق على مستدرك الحاكم بأنه صحيح، لأنه من شرطه أن يستدرك الأحاديث الصحيحة التي فاتت الشيخين، فبعض أهل العلم بهذا الاعتبار سماه صحيحا، وهذا كما يقال فيه نوع توسع، لأن الحاكم رحمه الله تعالى كما قال الذهبي في كتابه المستدرك الصحيح وما قاربه والحسن وما قاربه، وفيه الضعيف وفيه الموضوع طيب، والحديث هذا صحيح كما قال أو حسن، هذا الحديث إسناده حسن وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة. تفضل.
قال الشارح رحمه الله في المسند وسن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بشر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله ابن فيروز،
وهو من كبار التابعين رحمه الله تعالى، ثقة من كبار التابعين. الله.
قال ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه.
وهو كالحديث قبله، وهو نفس الحديث قبله إلا أنه بلفظ آخر، وهذا الحديث كذلك حسن بهذا اللفظ، وهو بهذا اللفظ أيضا حديث حسن. وفي قوله لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، هذا الحديث مما تنازع فيه الناس وصاروا على ثلاث طوائف: قدرية كذبت هذا الحديث وقال بأنه باطل، قالوا لأن عندهم لا يجوز أن يعذب أهل الطاعة، لا يجوز بناء على أصلهم الفاسد في الإيجاب والتحريم. وطائفة أخرى وهي الجبرية استدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ على جبرهم، وعلى أن الله عز وجل، على أن أفعال الله جل وعلا كلها صحيحة، أو كلها ماذا؟ كلها إحسان، إن عذب العصاة، إن عذب الطائعين وأدخلهم النار، هذا فعل حسن، هذا فعل حسن. والعكس بالعكس، إن أدخل العصاة الكفار المجرمين الجنة هذا كذلك حسن، لأن مسألة الحسن والقبح لا تدرك إلا بالشرع عند هؤلاء، والقدرية المعتدلة بالعكس لا تدرك إلا بالعقل، والحق برزخ بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا الحديث حمله أهل السنة والجماعة لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، بمعنى أن العباد مهما قاموا بالعبادة لم يوفوا الله جل وعلا حقه من العبادة أبدا، لا يستطيعون ذلك. وكذلك لو قاموا بشكر الله جل وعلا على إنعامه وإحسانه فإنهم لا يستطيعون أن يوفوا حق الله جل وعلا بهذا الشكر. فلو أن الله عز وجل نظر أو حاسبهم بهذا المعنى وعذبهم على هذا التقصير لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن الله جل وعلا بفضله وإحسانه ورحمته يرحم ويتفضل على من يشاء، فيدخل من يشاء من عباده بفضله ورحمته الجنة بأعماله، وإن كانت أعمال ذلك العبد بالنسبة لما يستحقه الله لا شيء، ولكنه فضل من الله ورحمة. لذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي بسبب عمله وجزاء عمله. فقال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، ما سيدخل الجنة بعمله، وهو أعبد الناس لربه جل وعلا، وهو أشتر الناس لربه جل وعلا، وهو من حقق العبودية التامة لربه جل وعلا، ومع هذا يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن دخول الجنة هو فضل من الله ورحمة، ليس على جزاء، ليس جزاء الأعمال، بمعنى أن من عمل العمل يجب على الله جل وعلا أن يدخله الجنة، ولكنه فضل من الله. لذا قال في الحديث ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. وكذلك تأمل معي إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر لهذه الأمة. جاء أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال فقل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من يا جماعة الذي يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ من هو هذا الرجل؟ هل هو من أهل الفجور؟ هل هو من أهل الإجرام؟ هل هو من أهل البعد عن الله؟ أم هو صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه؟ الجواب أنه صديق هذه الأمة، ومع هذا ماذا يقول؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فمن ضم هذه الأحاديث بعضها إلى بعض ظهر لهم المعنى المراد من هذا الحديث، وهو ما تقدم الإشارة إليه من أن أحدا لا يدخل الجنة جزاء عمله، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو فضل من الله ورحمة، يجازي المحسن بالإحسان فضلا منه ورحمة، ويجازي المسيء بالإساءة عدلا منه وحكمة سبحانه وتعالى. فأفعال الله جل وعلا دائرة بين الفضل والإحسان وبين العدل والحكمة، ولا يظلم ربك أحدا. فضل.
قال رحمه الله وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره.
طيب، وكما ترون الإسناد الأول عن ربعي عن رجل عن علي بن أبي طالب، وفي الإسناد الثاني عن ربعي عن علي بن أبي طالب، والحديث رجاله ثقات بالإسناد الآخر أي من طريق ربعي عن علي، لكن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في العلل، وبين اختلاف الرواة فيه، وذكر أن الصواب فيه عن ربعي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا الحديث ضعيف لا يصح لهذه العلة، وهي الرجل المبهم، الرجل المبهم هذا باعتبار هذا الإسناد، لكن الحديث لكن الناظر في الحديث باعتبار فقرات الحديث، فإن كل فقرة من فقرات الحديث لها شاهد يشهد لها، وبهذه الشواهد يرتقي هذا الحديث إلى الحسن، بهذه الشواهد يرتقي الحديث إلى الحسن. فإن من الإيمان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله هو رسول الله بعثه بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الفقرات كلها قد جاءت شواهد تدل عليها، فالحديث بشواهده يرتقي إلى الحسن. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال: وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد بن وهب: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
وهذا كذلك يدل على سبق علم الله جل وعلا بماذا؟ بخلق السماوات والأرض، وأن كل شيء قدره الله جل وعلا وكتبه الله جل وعلا، كل شيء قدره الله جل وعلا وكتبه الله جل وعلا، فكان كل شيء على وفق إرادة الله جل وعلا ومشيئته. تفضل.
قال: وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاث القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا.
يعني كما يقال: من فيك أدينك. تفضل.
قال: وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين.
قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمضاهات بخلق الله، لأنه أي التصوير هو منشأ الوثنية. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأن التصوير سبب من أسباب الشرك ووسيلة إليه، فهو ضد التوحيد. وما جرى لقوم نوح معلوم مسطور في كتب أهل العلم، أن أصل الشرك الذي وقع فيه قوم نوح إنما كان بماذا؟ ابتداؤه كان بالتصوير، ثم تمادوا حتى عبدوا مع الله جل وعلا غيره. وعلاقة الباب بالباب قبله لأنه أي الباب قبله علاقته بالباب قبله أن منكر القدر نافي القدرة عن الله ومثبتها للمخلوق، والمصور صور كتصوير الله جل وعلا، فاجتمعا في هذا المعنى لأن الكل أو لأنه لا يحل أن يجعل الله ندا سواء في النيات أو في الأقوال أو في الأفعال. والند المشابهة ولو بوجه بعيد، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. فهذا هو من علاقة الباب بالباب، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
فيضل على هذا الفعل ينفخ وليس بنافخ، ما ترجع الروح أو ما تكون الروح أبدا. وهذا من عذاب الله الشديد لهؤلاء المصورين. والأدلة التي ساقها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب دلالتها على الباب ظاهرة جلية في هذا الباب. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس وأعظم ذنبا عصي الله تعالى به ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
فهذا كما ترون من الاستدلال كما يقال بقياس الأولى، وهو القياس الجلي الظاهر، أن من صور صورة كخلق الله جل وعلا من الحيوان له هذا العذاب الشديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا المصورون، أشد الناس عذابا المصورون، فكيف بمن اتخذ مع الله جل جلاله إلها يعبده ويتقرب إليه بأنواع القرب، كيف حاله والعياذ بالله؟ فهذا كما ترون لا شك أنه في الجحيم وفي العذاب الأليم والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا السلامة، نسأل الله جل وعلا السلامة من موجبات سخطه سبحانه وتعالى. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا تمصتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الشارح رحمه الله قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين قال قال علي علي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه التصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها للخلق الله، وأما تسوية القبر فلما فيه وأما تسوية القبور فلما فيه تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور ووقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال العلامة ابن القيم
وهذا كما تقدم معنا مرارا أنهم صاروا ماذا، يعني في هذا الحديث تقدمت نظائره في أوائل هذا الكتاب، أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة كما سمعتم سدا لذريعة الشرك، للذراع الموصلة إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله جل وعلا، لأن أول شرك وقع إنما هو بسبب ماذا؟ التصوير. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كذلك هذا من هذا الباب، لأن كذلك البناء على القبور ثم التقبيب على القبور ثم اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها، هذا صار كما هو ظاهر معلوم من أعظم أبواب الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر يبعدهم من الله جل وعلا إلا قطع الطريق الموصل إليه، سد جميع الطرق الموصلة إلى الشرك بالله جل جلاله. وهذا مما أمره الله جل وعلا به، فبلغه صلى الله عليه وسلم أتم البلاغ وأحسنه وأبينه، فصلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهي عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا.
بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء وهؤلاء بنوا، النبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر من اتخاذ القبور مساجد اتخذوها مساجد، النبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية التحذير من عبادة غير الله جل وعلا فعبدوا غير الله جل وعلا، فكأن ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عند أولئك أمر، كأنه أمر ما نهى عنه كأنه أمر بفعله لا أمر منه بتركه، ولكن كما ترون قد عظمت الفتنة في هذا الباب، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال رحمه الله فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث مامة ابن شفي وهو عند مسلم أيضا، قال كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت، ويقعدون عليها القباب
ويعقدون
عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في أحكام الجنائز. تفضل.
قال وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا، نهى أن يجسس القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه، وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم.
هذا رواه عبد الرزاق وغيره وإسناده جيد، والأول هو نفس الحديث الأول، الحديث الذي فيه نهى أن يكتب عليه نفس الحديث الأول، إلا أنه فيه هذه الزيادة، فالحديث فيها النهي عن هذه الأمور، عن البناء، النهي عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وكذلك أن يكتب عليه، وهذه نواهي، ولكن الأمر كما نرى قد صار عند كثير من هؤلاء على خلاف ذلك، فهم لا يمتثلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في أمره ولا في نهيه، لا في أمره ولا في نهيه، لذا فتحت أبواب الشر عليهم من جميع النواحي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقد جاء عن إمام أحمد أن فتنة الشرك، وهؤلاء حصلت لهم بسبب هذه أو تلك المخالفات حصل لهم ماذا؟ أنواع وأنواع من الشرك والعياذ بالله. فضل.
قال رحمه الله والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي
الكبائر لماذا؟ لأنها موصلة إلى الشرك، وعلى القاعدة المذكورة في الشرك الأصغر أنه ماذا؟ أنه كل وسيلة موصلة إلى الشرك الأكبر فهو ماذا؟ فهو من الشرك الأصغر، وكما مر معنا مرارا أن الشرك الأصغر من أكبر الذنوب. تفضل.
قال رحمه الله قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يعلم من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوه. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى.
طيب.
قال وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاب مسماه مناسك حج مناسك حج المشاهد
مناسك حج المشاهد مضاهاه منهم للقبور للبيت الحرام. وهذا كما ترون كيف الشرك ووسائله وطرقه أن الإنسان ما يفتح بابا من أبواب الشر إلا وينفتح إليه بابا آخر أوسع وأشد شرا والعياذ بالله حتى يكون مآله إلى هذا الأمر يحجون إلى المشاهد. وعندنا ها هنا في حضرموت كذلك معروف يحجون إلى من يا جماعة؟ إلى قبر النبي هود. هذا موجود إلى زماننا هذا إلى أيامنا هذا. قد يقول قائل أن هذا إنما هو مسطور في الكتب وإنما هو سواد على بياض، ولكنه حق وحقيقة إلى أيامنا هذا، والناس يحجون ويحرمون وطواف وعبادة وخضوع وبكاء وذبح ونذر واستغاثة إلى غير ذلك بزعمهم أنهم يذهبون إلى قبر النبي هود. نعوذ بالله من الخذلان من هذه الأفعال البشعة المنافية لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم الداعين إلى توحيد الله وحده لا شريك له والمحذرين والمنذرين من الشرك بالله جل وعلا غاية التحذير إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير الأنبياء يقول لا تتخذوا قبري عيدا وهو خير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يجوز لأحد أن يتخذ قبر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا ومزارا بل وحجا يقصد في زمن ما في مكان ما؟ فإن لله وإن إليه راجعون، وهذا كما قيل من غربة الإسلام. فضل.
قال رحمه الله ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها وعبادها
يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. والويل لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ماذا أبقى لله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا شيء. قال ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاع السروج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره، وكذلك عند قبره أي المزعوم عند قبره ماذا؟ المزعوم. وإلا فإن عيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله جل وعلا إليه، كما قال الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه إليه. فقوله ما يفعل النصارى عند قبره أي قبره الذين يزعمون بأنه قبره قال وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك. هؤلاء أهل الطاعة أهل الولاية لله جل جلاله لا يرضون بهذا فيتبرؤون يوم القيامة فيقولون سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون أي بأنهم آلهة وأنهم ينفعون ويضرون مع الله أو من دون الله. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع فإنها لا تحيا بدعة إلا على حساب هدم سنة وهذه سنة كونية معروفة فإن إحياء السنن هدم للبدع وإحياء البدع هدم للسنن. قال ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبور عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. الزائر يسأل الله له وللميت أن يعافيه أما أولئك العكس يأتون إلى الميت فيسألونه حوائجهم فإن لله وإنا إليه راجعون. قال فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة أي في أول الأمر فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ونهاهم أن يقولوا هجرا أي زورا وباطلا من القول ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. قالوا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت وهذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى حكم معلل. هذا الحديث يا ماذا معللا في قول ماذا فإنها تذكر الموت. قال وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسن. وهذا الحديث لا يصح لأنه من طريق قابوس ابن أبي ظبيان وفيه لين وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كذلك في كتاب أحكام الجنائز لكن جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الدعاء كيفية السلام على الميت والدعاء له كما في صحيح مسلم ولكن هذا الباب كما هو معلوم باب الأدعية والأذكار توقيفي فلا يشهد حديث عائشة لحديث ابن عباس أن الباب توقيفي لابد أن تتفق الألفاظ في هذا الباب. قال فهذه زيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها هل تجد فيها شيئا مما اعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه. وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على سير سلف الأمة من الصحابة وتابعين بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوض عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جنابه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. وهذا قد تقدم معنا جملة من هذه الآثار في هذه الأبواب, أي في الأبواب الماضية في كتاب التوحيد. قال: ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر, فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة, والحديث كما مر معنا صحيح من حديث النعمان بن بشير. فالشاهد أنه من المستحب أن يستقبل الإنسان القبلة, ولا ينبغي له أن يستقبل القبر عند الدعاء, بل لا يجوز له أن يستقبل القبر عند الدعاء, لا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره, لأن هذا من البدع, لأن هذا من البدع. يجب عليه إذا دعا أن لا يستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم, ويعتقد أن الإجابة هناك أتم وأفضل وأحسن, بل يستقبل القبلة. قال: وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. قال الشيخ رحمه الله: وإسناده جيد, رواته ثقات مشاهير, والحديث إسناده حسن كما تقدم قد مر معنا فيما مضى من الأبواب. قال: وقوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا, أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور, أي أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على قراءة القرآن وتلاوته في ماذا؟ في بيته. وقد تقدم كذلك الكلام على هذا. قال: فأمر بتحري النافلة في البيوت, ونهى عن تحري العبادة عند القبور, وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم, أي ممن هو في هذه الأمة. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك, ولكن ما لجرح بميت إيلامه. إنسان إذا مات قلبه هل يشعر بجروح الشرك بالله جل وعلا؟ الجواب لا, وإنما يشعر بها من كان قلبه حيا بالتوحيد. قال رحمه الله تعالى: فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفان وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها أعيادا أو عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد فوضعوا لها الجباه سجدا وخضعا وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمعوا لهم النشيج ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسرانا فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات وارتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبلايا والبليات ثم إن سنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفعل وفد البيت الحرام ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. قال: وقد يعطى لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. قال فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثوب حجة القبر أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام فيقول لا ولا بحجك كل عام، لأنه ماذا؟ قد حاز من الثواب ما لم يحزه أحد من العالمين إلا من قام بزيارة ذلك القبر. قال وهذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميعا بدعهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، إلى هذا المحظور أي التصوير، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وأحكمهم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما ذكر الشيخ، فكم من هذه الصور والتماثيل التي عملت وبنيت في هذه الأزمان المتأخرة، تجد بعض الزعماء وبعض الرؤساء يعملون ماذا؟ تلك التماثيل لصورهم بتلك الأشكال، ثم يأتي بعض الناس الذين يقدسونهم ويعظمونهم فيقفون أمام تلك التماثيل وقفة المتذلل الخاضع لله رب العالمين. فإن لله وإنا إليه راجعون. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.